أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في حكم التخير، وذكرنا بأن التخير أن التخير بين الخبرين بالنسبة إلى القاضي إنما هو حدوثي وابتدائي، لا أنه استمراري لقصور الدليل عن الشمول لمورد الاستمرار، أي التخير بعد الالتزام بأحدهما. هذا ولكن صاحب الفصول قد فصل في هذه المسألة، والظاهر أن تفصيله ناظر إلى الفرق بين الخبرين وبين سائر الأمارات المثبتة للحكم الشرعي كفتوى الفقيه وما شاكل ذلك. فذكر بأنه إذا كان التعارض في الخبرين فالصحيح والتخير الاستمراري، بخلافه ما لو كان بلحاظ الفتوى أو بلحاظ أمارة أخرى، سواء كانت هذه الأمارة على الحكم أو على الموضوع، فإنه في هذه الحالة التخير حدوثي وابتدائي لا استمراري. ووجه كلام صاحب الفصول بأنه بالنسبة إلى الأخبار نتمسك بإطلاق، أو يرى صاحب الفصول تمامية إطلاق الأدلة بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك. فهذه الرواية تدل على أنه بإطلاقها متى ما حصل التعارض بين الدليلين فيمكن الأخذ بأحدهما من باب التسليم. ولأجل الإطلاق في هذه الرواية قال بأننا نتمسك بالإطلاق لإثبات التخير في كل واقعة، سواء كان ابتداء أو حدوثا، بأيهما أخذته من باب التسليم وسعك، سواء كان في ابتداء واقع حدوثا أو مع الالتزام بأحدهما بقاء. أما بالنسبة إلى سائر الأمارات فإن الدليل قاصر عن الشمول للمورد، لأنه لم يحكم في الأمارات بالتخير. فنرجع إلى القاعدة الأولية أو إلى حكم العاقل، وهو قاصر عن الشمول. إذن الفرق بين الأخبار وبين غيره أن في الأخبار ورد الدليل بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، فيتمسك بالإطلاق. فهذا هو الوجه الذي لأجله بل ذهب صاحب الفصول إلى التفصيل. إلا أن المصنف كما عرف قال بأنه لا يحرز الإطلاق في أدلة التخيير، فلا فرق بين الخبر وبين غيره. وظاهر عبارة المصنف هنا في الكتاب قد يقال بدوان أن الناظر إلى التخيير في القاضي، صحيح، لأن بحثنا في القاضي، لكن عبارة صاحب الفصول ومن شرح كلام صاحب الفصول عبارات مطلقة من جهة الأخبار لا خصوص القاضي. فكلامه بين الخبرين وبين فتاوى المجتهدين وسائر الأمارات على الحكم، هذا على الحكم الشرعي، كإجماعين متعارضين، إجماعين منقولين متعارضين مثلا، أو شهرتين مثلا. فكلامه بلحاظ الأخبار. ولعل المصنف يعني أخذ إطلاق كلامه إلى مورد القضاة يعني، وإلا هو كلامه في الأخبار. ولهذا عبارة هنا وبعض المعاصرين له صاحب الفصول استجود هنا كلام العلامة في باب بحثنا التخيير، استوجد كلامه لا لخصوصية في القاضي ولا لأنه إنما نحكم بالتخيير في القضاة، وإنما لأن التخيير في الأخبار والقاضي إنما يتخير بلحاظ الأخبار، هذا بحث عام في الأخبار بالنسبة للقاضي، مع أنه منأ عن العدول عن أمار مع أنه منأ عن العدول عن أمارة إلى أخرى، أمارة إلى أخرى غير الأخبار، بل وعن مجتهد إلى آخر. فتدبر أن هذا التفصيل وإن كان لعله مبني على ما ذكرناه كما أشار الآخوند صفحة 448، أشار أخذ هالنكتة في حاشيته على الرسائل صفحة 448 أشار إلى ذلك، وأيضا المجدد الشيرازي في تقريراته أشار إلى ذلك، إلا أنهم ناقشوا صاحب الفصول بأنه بل لا إطلاق في هذه الرواية. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى حكم التعادل في الأمارة القائمة على الحكم. فتبين من جميع ما ذكرنا، نرجع إلى أصل المطلب، أنه إذا كانت عندنا أمارتان بلحاظ الحكم الشرعي، فإنه لو تعارضت هاتان الأمارتان فإنه إن بنينا على السببية فنقول بالتخيير بحسب القاعدة الأولية، وإن بنينا على الطريقية كما هو الصحيح في الأمارات فإنه يكون المورد ليس من موارد التزاحم بل من موارد التوقف كما عبر الشيخ كما ذكرنا سابقا. غايته أنه بلحاظ القاعدة الثانوية وهي الأخبار، فإن الأخبار دلت على التخيير في مورد المتكافئين، فنقول بالتخيير بلحاظ ماذا؟ بلحاظ القاعدة الثانوية، وأن هذا التخيير تخيير ماذا؟ تخيير بل وأن هذا التخيير هل هو ابتدائي أو استمراري ما بحث الشيخ بالنسبة إلى الأحكام، وإنما بحثه بالنسبة إلى القاضي، فقال التخيير بالنسبة إلى القاضي حدوثي، أما التخيير بالنسبة إلى المجتهد فإنه لم يبحث ذلك لأنه حدوثي أو استمراري. وهو يرى أن التخيير بحسب الظاهر يرى يعني في مطلب مر استمراري، بل التخيير استمراري لأنه حدوثي، إنما بالنسبة إلى القاضي لخصوصية في المقام. هذا تمام الكلام في حكم التعادل بالنسبة إلى الأمارات إذا كانت قائمة على الحكم. الكلام فعلا يقع في الأمارتين المتعادلتين المتكافئتين في غير الحكم الشرعي كالموضوعات وكإثبات الوثاقة للرجال. فمثلا لو فرضنا بأنه أردنا أن ننقح ظهور الرواية حيث ورد فيها لفظ القرء، فرجعنا إلى الأمارات الكاشفة عن الموضوع وهي قول اللغوي، فتعارضت كلمات اللغويين ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فما هو مقتضى القاعدة؟ هل نقول أيضا بالتخير هنا كما قلنا في وين في أمارات الأحكام ولو بلحاظ القاعدة الثانوية؟ وكذا بالنسبة إلى تنقيح الصدور فإنه يتوقف على إثبات الوثاقة أو الوثوق الذي عادة يكون منشأه الوثاقة، فتعارضت كلمات الرجاليين في شخصية معينة، فبعضهم وثقه وبعضهم ضعفه. ماذا نفعل في هذه الحالة؟ وكانت أمارتان متكافئتان متعادلتان. ذكر الشيخ الأعظم في المقام بأنه لا إشكال ولا شبهة أن الأمارات المنصوبة في غير الأحكام ليست هي مبنية على السببية، فكلام المجتهد فكلام اللغوي وقول اللغوي ليس سببا في نشوء المصلحة، فحتى أصحاب مسلك السببية إنما يقولون بسببية في أمارات الحكم لا في أمارات الموضوع أو ماذا الموضوع من لفظ أو رجالي، ولهذا لا يمكن إدراج المورد من موارد التزاحم المقتضي للتخيير الواقعي كما ذكرناه سابقا، بل المورد من باب الطريقية وحجية هذه الأمارات من باب الطريقية، فلا بد من الرجوع إلى مقتضى القاعدة الأولية، ومقتضى القاعدة الأولية هي التوقف كما عرفت. فإذا قامت أمارتان متعارضتان مقتضاها التوقف، بلي ولا معنى للرجوع هنا للقاعدة الثانوية، لأن القاعدة الثانوية إنما هي ناظرة إلى أمارات الحكم لا إلى أمارات الموضوع. وحينئذ مقتضى التوقف في المقام ماذا نفعل؟ الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل في ذلك المقام. شنو يعني الأصل الذي يقتضي في ذلك المقام؟ فرق بين الأصل في المسألة وبين الأصل في الواقعة المشكوكة، ينبغي التفريق بينهما. فمثلا إذا تعارض كلام اللغويين في لفظ معين ودار الأمر بين الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي، هل أن هناك تعدد في الوضع فنقول بالاشتراك اللفظي أو نقول بالاشتراك المعنوي؟ هذا يسمى أصل في وين؟ أصل في أصل المسألة اللغوية، أصل في أصل المسألة، وليس أصلا عمليا في الواقع المشكوكة في المسألة الفقهية الفرعية. وتارة نبحث عن الأصل في المسألة الفقهية في الواقع المشكوكة، كما لو كان المورد في مسألة ماذا؟ في مسألة المرأة. المرأة كانت حائضا، والآن لا نعلم مثلا، بل المرأة كانت متزوجة فطلقت، هالمثال أوضح. المرأة كانت متزوجة فطلقت، فترددت العدة بين ثلاثة قروء بمعنى ثلاثة أطهار أو ثلاث حيضات، فلأجل هذه التردد شككنا أنها هل ما زالت في العدة بعدما طرقها مثلا الحيضة الثالثة، هل ما زالت في العدة أو لا؟ وين تظهر الإشكال؟ إذا طرقها الحيض أو طرقها إذا صار الطهر؟ إذا قلنا ثلاثة
في طهر،
نعم طلقها في طهر، إذا قلنا
نجي الطهر الثالث يعني أو
طهر، نعم بلي فشككنا في الحيض، هو الآن أنه الطهر الأول، الطهر لا يحسب صحيح طهر طهر الحيض، فعندنا ثلاثة أطهار تامة، فجاه الطهر الأول أو جاه الحيض الأول بعده، ثم جاه الطهر، ثم الحيض الثاني، ثم الطهر، ثم الحيض الثالث. إذا طرقها الحيض الثالث كما عبرت نشك، بلي صحيح عبر تعبير صحيح يعني، بلي فإذا طرقها الحيض الثالث نشك، هل بمجرد طروق الحيض الثالث خرجت من العدة أو انتهاء الحيض مثلا خرجت من العدة، أو لا بد أن تنتهي من الطهر الثالث أيا ما كان؟ إذن شك هنا ماذا نفعل في هذه الواقع؟ هل لها أن تتزوج؟ هل لها أن تخرج إذا كانت عدة وفاة؟ وما شاكل ذلك. الشيخ الأعظم يقول لا بد من الرجوع إلى الأصل في ذاك المقام، لا إلى الأصل في المسألة المتفرعة في مورد التعارض في الواقع المشكوكة. فهنا يأتي مثلا في بحث اللغة تعارض الأحوال، هل إذا دار الأمر بين الاشتراك المعنوي والاشتراك اللفظي، فإن وجد أصل يقول مثلا المد أصل، بل إذا دار الأمر بينهما فيحمل على الاشتراك المعنوي، لأن الاشتراك اللفظي يقتضي تعددا في الوضع والأصل عدم الوضع الزائد. مثلا هم احنا الآن في هذه التعارض، فنرجع إلى الأصل في ذاك المقام. وإن لم يوجد أصل في نفس المسألة اللغوية عند الدوران، ولو من باب ما ذكره الآخر أنه ما يذكر في تعارض الأحوال أكثره استحسانات لا يوجب ظهورا، فتصل النوبة إلى الأصل في الواقعة المشكوكة. وذكر الشيخ هنا موارد لهذا أو أمثلة. إذا تردد الغناء بين الصوت المطرب أو الصوت مع الترجيع، والنسبة بينهما العموم والخصوص من واجه، فدار الأمر ماذا نفعل؟ هل هذا المصداق الآن غناء أو ليس بغناء؟ ولا يوجد عندنا أصل بل لغوي يرجع إليه في المقام، ينقح حال الاشتراك معنوي اشتراك لفظي كذا، ما عندنا طريق، ماذا نفعل؟ هنا يوجد اتجاهان في مثل هذه المسألة، هذا الفرض يعني مثال غناء. قد يقال بأنه يحصل عندنا علم بأن ما كان في المجمع أي مصداقا للترجيع والإطراب محرم، هذا هو قدر متيقن، وإنما تأتي المشكلة في موارد الافتراق. لو كان عندنا مطرب غير مرجع بلا ترجيع وترجيع بلا إطراب، فهنا نشك في الحكم فنجري البراءة، لأن الشبهة شبهة تحريمية. هل يحرم صدور هذا الصوت؟ هل يحرم سماع هذا الصوت أو لا؟ فنجري البراءة عن حرمة التكلم بهذه الكيفية، وحرمة شنو؟ وحرمة الاستماع. هذا اتجاه يقول لا، المورد من باب العلم الإجمالي المنجز، فأنا أعلم إجمالا إما بوجوب اجتناب التكلم أو استماع المطرب، أو حرمة واجتناب استماع المرجع مع الترجيع يعني، وأحدهما اشتغلت به العهدة. إجراء البراءة عن الأول يعارض إجراء البراءة عن الثاني، لأنه ترخيص في المخالفة القطعية. فلو سمع المرجع وسمع المطرب لعلم بوقوع في المخالفة القطعية أو مخالفة الحجة مثلا، فحينئذ مقتضى منجزية العلم الإجمالي في المقام أو الحجة الإجمالية في المقام، لأن مو بحثنا فيها الحيثية لأنه هم فيها دقة في كلام. فهو في مثل هذا المورد يقوم بالاحتياط. هذا المثال الأول. المثال الثاني مثال الجذع في الشات. هل الجذع الجذعة هي الحمل إذا تمت السادسة أشهر، تمت ستة أشهر، أو إذا تمت سبعة أشهر؟ فصار تردد عندنا لتردد كلمات اللغويين في الجذعة. وفرضنا بأنه مثلا يجب في الهدي جذعة، ماذا تقول شيخنا هذا المرمي؟ ماذا يفعل؟ ماذا الجاري؟ يقول لو فرضنا أنه شرع قال يجب في الهدي أو في الأضحية بل جذعة. هنا وقع خلاف بينهم في مثل هذا المورد، فهنا اتجاهان أيضا. الاتجاه الأول ما يلوح من عبارات المشهور أن المورد من باب الاشتغال، حيث إنه مخاطب بوجوب بلي ذبح جذعة، فما اشتغلت به الذمة عنوان جذعة، فإذا اكتفى بما مثلا بالحمل بالحمل عند انتهاء السادسة يشك في فراغ ذمته، فحينئذ لا بد أن يذبح الحمل الذي وصل إلى السابعة بحيث يحصل الفراغ اليقيني. هذا إذا سلمنا بأن الجذعة يدور أمرها بين الحمل السادس أو ما يشمل السابع. أما لو كان متباينين وش يسوي المفروض؟ لو كان متباينين لابد أن يذبح السادسة ويذبح السابعة، التفت لقصدي، حتى يتحقق الفراغ اليقيني. فإذا قلنا أنه تردد إما مطلق بمتباينين مطلق، إما هذا وإما ذاك، بحيث لو اللي يقول انتهت من السابعة لا تسمى جذعة، اللي يقول السابعة يقول السادسة ما تسمى جذعة، فكل وكل منهما ينفي، فدار الأنبياء متباينين ليس بين عموم وخصوص مطلق، بل نجري حتى الاشتغال. هناك مسلك آخر أن المورد من موارد الشبهة الحكمية الدائرة بين التعيين والتخيير، حيث ذكر جمع من الأعلام بأنه متى ما أخذ في موضوع الدليل عنوان كالجذعة موضوع لوجوب الهادي لوجوب الأضحية مثلا، وشككنا في مفهوم هذا اللفظ، هي قاعدة كبروية تنقيحها في محلها، وشككنا في المفهوم ودار أمر المفهوم بين الأقل والأكثر مثلا، ففي هذه الحالة يكون المورد من موارد الشبهة الحكمية، أي أننا نشك في حدود الجعل، هل أن ما جعله المولى وجوب الهادي على خصوص ما أكملت ستة أو ما يشمل إكمال السبعة، هذا إذا دار أم بينهم على نحو العموم والخصوص المطلق، أو أن ما جعله الشارع هو خمسة ما أكمل الستة أو ما أكمل السبعة، ما هو الموضوع لجعل الشارع؟ فالشك ليس شكا في عالم الامتثال بعد الانتهاء عن اشتغال الذمة كما صوره المسلك الأول، كأن المسلك الأول فرغ عن مورد اشتغال الذمة وأن الذمة اشتغلت بالجذعة، وياه الجذع اللي اشتغلت به الذمة، هل اشتغلت بالستة أو ما يشمل أو ما يعم مثلا السبعة؟ فنحن نشك في حدود الجعل، فلا يوجد عندنا مقدار مثلا محرز، فالمورد من بوارد الدوران بين التعيين والتخيير، هل عين علي المولى أن أذبح ما أكمل ستان أو خيرني بينما أكمل ستان أو أكمل سبعان؟ هذا إذا كان الدوران بينهما على نحو العموم والخصوص شنو؟ المطلق. وإذا كان بين متباينين موردنا كمورد الشك في الجمعة والظهر، أي أنا أعلم بأن هناك إلزام إنما هو مردد بين هذا وذاك، بين من أكمل ستة أو أكمل سبعة، فإن كان بينهما عموم وخصوص مطلق فيدور الأمر بين التعيين والتخيير، والجاري أصالة البراءة عن التعيين مثلا. أما إذا دار الأمر بين متباينين فأنا أعلم بأن الشرع أوجب علي إما أن أذبح ستة من أكملت ستة أو من أكملت سبعة، فالمورد يكون من باب العلم الإجماع الإجمالي. نظير الشك في المكلف به نظير الجمعة والظهر. فالفرق بين الغناء شيخنا وبين الجذعة أن الغناء متعلق التكليف مو موضوع التكليف، لا تستمع الغناء. أما الجذعة من الشاة فهي موضوع للتكليف، وإذا شككنا في موضوع التكليف على نحو الشبهة المفهومية، هذا بحث كبري وطويل، هل المورد من قاعدة الاشتغال أو من مورد من دوران الأمر بين التعيين والتخير؟ إذا كان الدور على نحو العموم والخصوص المطلق، على أي حال نرجع إلى تلك المسألة، وسيأتينا بحثنا في الرسائل إن شاء الله في أبحاث العلم الإجمالي. ثم إن الشيخ نبه على مطلب في المقام، فذكر بأنه قد عرفت أنه بناء على الطريقية نقول بالتوقف والرجوع إلى ما يقتضيه الأصل في ذلك المقام، إلا أنه من الواضح إذا جعلنا الأصل من المرجحات كما هو المشهور، فإذا فرض أنه هناك أصل موافق لأحدهما يخرج المورد من باب التعادل والتكافؤ، فإنه إذا كان الأصل موافق لأحدهما يكون المورد من موارد الترجيح بالمزياة بما وافق الأصل، فنكون هذا خروجا عن محل البحث. فبناء على هذا المسلك القائل بأن الأصل من المرجحات لابد أن نفترض لكي يتحقق التعادل عدم موافقة شيء منهما للأصل، لا أن الأول يوافق الأصل ولا أن الثاني يوافق الأصل، وحيث أنه الحج أحدهما فلا يجوز الرجوع إلى الثالث لأنه هذا طرح للأمارتين، وهذا قول بالتساقط لا بالتوقف. واضح الفرق؟ إذن القول بالتساقط يقول احنا نطرح الأمارتين كأن لم تكونا، أما القول بالتوقف ماذا يقول؟ القائل بالتوقف لا يطرح الخبرين، لا يطرح الأمارتين استغفر الله، وإنما يعمل بالأصل الموافق لهما، غايته أنه مع فرض عدم موافقة شيء منهما للأصل تصل النوبة إلى الأصل في المسألة المتفرعة في مورد التعارض، أي الأسئلة شنو؟ الفقهية الفرعية. لكن يبقى أنه لا نسقط شنو؟ لا نسقط الأمارتين. ولهذا قال الشيخ: ثم إن حكم التعادل في الأمارات المنصوبة في غير الأحكام، تنقيح الموضوعات من حيث موضوعات موضوع الرواية أو موضوعات يعني الألفاظ أو حيثية الظهور بلحاظ الألفاظ وحيثية الصدور بلحاظ قول الرجال الرواة، كما في أقوال أهل اللغة وأهل الرجال، إن حكم التعادل يوجب التوقف، له حكم الطريقية، لأن الظاهرة اعتبارها من حيث الطريقية إلى الواقع، والقاعدة في باب الطريقية ما هي؟ قلنا التوقف، لا السببية المحضة، حتى وإن لم نبني على ما يقول صاحب المعالم كما تقدم، وإن لم يكن منوطا للحجية بالظن الفعلي. فرق ذكرنا نحن سابقا، هذه العبارة يعني إشارة إلى المطلب، الحجية في باب الأمارات يحتمل ثلاثة احتمالات فيها، الاحتمال الأول الطريقية، الاحتمال الثاني السببية، الاحتمال الثالث بناؤها على الظن الشخصي كما يظهر من كلمات صاحب المعالم. فبناء على المسلك الأول وهو الطريقية نقول بالتوقف، بناء على المسلك الثاني نقول بالتزاحم والتخير الواقعي، بناء على نظر صاحب المعالم فلي القائل بأن المدار في الحجي على الظن الفعلي الشخصي، وفي المتعارضين للتعارض والتكافؤ لا يحصل ظن فعلي شخصي. ففي مثل هذه وفي مثل هذا المورد نقول بالتساقط، إلا إذا بنينا على أن الظن الشخصي لولائي، الحجية للظن الشخصي اللولائي، لأن في كلامهم في استظهار الكلام مصاب، فهذا في ظن شخصي لولائي، هذا ظن شخصي لولائي، فنقول حينئذ بالتخير. إن بنينا على الظن الشخصي الفعلي كما يظهر من عبارة الشيخ هنا نقول بالتساقط، لأن موضوع الحجية غير متحقق لا في الأول ولا في الثاني، صحيح؟ لمكان التعارض والتكافؤ. أما لو وهذا قد يعبر عنه سببية كما عبرنا سابقا، هذه سببية منشأها بمعنى الظن الشخصي. مرة مر علينا عبارة، لا أقول يطلق السببية تارة ويراد منها ما كانت الحجية على نحو الظن الشخصي. فهنا الشيخ الأعظم يقول بأن الظاهر اعتبارها من حيث الطريقية، وإن لم يكن منوطا بالظن الفعلي، لأن صاحب المعالم يقول الظن الفعلي الشخصي هو يرى لا يتنافى مع الطريقية، لأنه ليس من باب السببية المحضة بمعنى قيام المصلحة، ولكن هو بمعنى آخر يسميه سببية لكنه طريقي يرجع، لكن الطريقية مبنية على الظن الشخصي الفعلي في قبال الطريقية العامة التي مبنية على الظن النوعي. فيقول الشيخ الأعظم في هالعبارة بأنه الظاهر اعتبار الأمارة من حيث الظن، من حيث الطريقية إلى الواقع لا السببية المحضة، وإن لم يكن منوطا بالظن الفعلي. يعني نحن لا عندما نفينا السببية المحضة لا نريد أن ندعي بأنه مبني على الطريقية بلحاظ الظن الشخصي الفعلي، بل بلحاظ الظن النوعي. لو كان من باب الظن الشخصي الفعلي صرت تساقط من ستوقف. واضح العبارة؟ بس الشيخ العظم دخل هني يقول أنا أقرأ عبارة ثانية، لأن الظاهرة اعتبارها من حيث الطريقية إلى الواقع لا السببية المحضة. إذن الطريقية إلى الواقع مبناها الظن النوعي العام أو الظن الشخصي، قال وإن لم يكن منوطا بالظن الفعلي في قبال صاحبه، لأنه لو كان منوط بالظن الفعلي ما يصير توقف، يصير تساقط.
وإن لم يكن
يعني بالرغم أننا نقول بالطريقية، لكنه لم يكن، وإن لم يكن هي لا السببية جملة معترضة، اعتبارها من حيث الطريقية ترى وإن لم يكن منوطا بالظن الفعلي، لأن المدار على الظن النوعي. وقد عرفت أن اللازم في تعادل ما هو من هذا القبيل، يا هذا القبيل الطريقية غير المبنية على الظن عن الظن الفعلي، يعني الطريقية المبنية على الظن النوعي. وقد عرفت أن اللازم في تعادل ما هو من هذا القبيل التوقف والرجوع إلى ما يقتضيه الآص في ذاك المقام، أصالة عدم الاشتراك، أصالة مثلا عدم الوضع الجديد، إلا أنه إن جعلنا الأصل من المرجحات كما هو المشهور وسيجي لم يتحقق التعادل بين الأمارتين إلا بعد عدم موافقة شيء منهما للأصل. والمفروض عدم جواز الرجوع إلى الثالث، ولهذا نقول لأن الحجة تدور بينهما، إما أن القر هو كذا أو كذا، إما أن اللفظ كذا أو كذا، فهو أحدهما. ولهذا قلنا تحصل علم إجمالي منجز أو حجة إجمالية منجزة. كما لو فرضنا تعادل، بل فالأصل الذي يرجع إليه، بل لأنه طرح للأمارتين وصار تساقط ما صار توقف، لأنه ولا والمفروض عدم جواز الرجوع إلى الثالث. ليش؟ لأن الرجوع إلى الثالث طرح للأمارتين، ونحن نقول بالتوقف لا بالتساقط. فالأصل الذي يرجع إليه، يا هو الأصل، الأصل الطولي يسمون الأصل في مقام العمل، لا الأصل في المسألة اللغوية أو الأصل في المسألة الرجالية. فالأصل الذي يرجع إليه هو الأصل في المسألة المتفرعة في مورد التعارض. مثلا لو تعارضت كلمات الرجاليين، أحدهما ثقة والآخر يقول مو ثقة، بنينا على أصالة العدالة، مثلا نرجع إلى أصالة العدالة في المقام. إذا ما بنينا على أصالة العدالة وقلنا هاي أصل ما لها أساس وما عندي أصل في هالمسألة، أرجع إلى الأصل العملي في الواقعة. كما لو فرضنا تعادل أقوال أهل اللغة في معنى الغناء أو الصعيد أو الجذع من الشاة في الأضحية، فإنه يرجع إلى الأصل في المسألة الفرعية، براءة احتياط. فلا بد أن ندقق أن المورد من باب التعيين والتخيير، أقل أكثر شبهة في المكلف به، شبهة في أصل التكليف. هنا في الأوثاق في صفحة 286 نقل عن جمع من الأعلام في باب تعارض أقوال أهل اللغة أن المتعارضين تارة يكونا على نحو التباين الكلي، كما إذا قال أحدهم أن العين بمعنى الذهب والآخر بمعنى الفضة، وتارة يكون على نحو العموم والخصوص من واجه، كالمثال الذي ذكرنا، أحدهم يقول الغناء هو الصوت المطرب، والآخر بل الغناء الصوت مع الترجيع، وتارة يكون بينهما تعارض على نحو العموم والخصوص المطلق، كما لو قال أحدهم الغناء هو الصوت المرجع مع الترجيع، والآخر قال الصوت المطرب مع الترجيع. فهنا حالات ثلاث، ونقل عن كلمات الأعلام بأنه الأصل في المورد الأول وهو التباين الكلي الحكم بالاشتراك اللفظي، أحدهما قال كذا والآخر قال كذا وكلاهما متباينين، هنا يحكم بالاشتراك اللفظي. وكذا أيضا في المورد الثاني، لو كانت النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه فيحكم بالاشتراك اللفظي، أما في المورد الثالث فيحكم بالاشتراك المعنوي، وأن اللفظ معناه واسع. وعلل ذلك بأنه نتعامل نحن مع كلمات أهل اللغة على نحو الإخبار، والمفروض أن كل منهما يثبت ولا ينفي ما أثبته الآخر، ومقتضى ذلك أن كلاهما لسانه لسان المثبت، فحينئذ يقال لعل المثبت اطلع على ما لم يطلع عليه الآخر، فمرجع تعارضهما إلى دعوى أن المثبت اطلع على أن اللفظ موضوع لهذا المعنى، وذاك يقول اللفظ موضوع لذاك المعنى، وأحدهما لا ينفي ما ذكره الآخر، فيكون اللفظ له كم معنى؟ له معنيين. إن بنينا هذه كلها مقدمات يعني مطوية، إن بنينا على أن كلام اللغوي ينقح الواضع واضح، وإلا لو بنينا على أنه لا ينقح الواضع بل ما ينفعنا هالكلام. فلا تعارض في الحقيقة بينهما. وكذا أيضا إذا كانت النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، ففي الحقيقة هم مشتركان في مادة الاجتماع وفي مادة الافتراق، كل منهما يثبت ما لا ينفيه الآخر. فالأول يقول في مورد الصوت، الصوت المطرب فلي غناء يصدق غناء، ذاك ساكت، ذاك يقول في مورد الصوت مع الترجيح يصدق غناء، وذاك الأول لا ينفي، فحينئذ نقول بالاشتراك اللفظي. وكذا النكتة تأتي في الاشتراك المعنوي، فإنه من يذكر العنوان الضيق لا ينفي وجود عنوان أوسع أو معنى أوسع، وذاك يثبته، فما يثبته الثاني لا ينفيه الأول، فيكون المورد من باب الاشتراك مع المعنوي. واضح عبارة؟ نعم، لو قامت قرينة موهنة على الدعوى الاشتراك اللفظي أو على دعوى الاشتراك المعنوي في الصورة الثالثة، فحينئذ لأجل هذه القرينة يحصل تعارض وتساقط. أو قلنا أن الناقل متتبع، والظاهر من تتبعه أنه سكوته عن ذكر معنى آخر أو زائد نفي له، شفتين؟ فليس هو ساكت، لا، هو لأجل تتبعه وظاهر حاله الضبط والتتبع، بحيث يعد عرفا عدم اطلاعه على ما ذكره الآخر نفي له، فيكون المورد من موارد التساقط. هذا كله إذا قلنا كلام اللغوي شنو؟ ينقح الواضع، وأن النقل من باب الشهادة الحسية. أما إذا قلنا يرجع إليه من باب كلام أهل الخبرة وأنه منقح للاستعمالات، فيتتغير المعادلات كما نقح في بحث قول الرجالي وقول اللغوي. أيضا الرجالي نفس الشيء، لأن في خلاف، هل الرجالي ينقل بالحس فنتعامل مع نقله تعامل الأخبار الحسية، أو أنه من أهل الحلش والاجتهاد فهذا من باب كلام الخبير، فيأتي إذا تعارضت كلمات أهل الخبرة ماذا نفعل، إذا تعارضت النقولات الحسية ماذا نفعل. خب على بحث هنا ليس هنا محله. هذا تمام الكلام فيما أفاده الشيخ من البحث عن القاعدة الأولية والقاعدة الثانوية، ثم ذكر في آخر البحث تنبيه يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.